بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، محدثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. إن شاء الله غدا درسنا في مدينة المنزلة إن شاء الله من الظهر. نعم، وفيه 5 كتب تقريبا. وضعنا كتابا جديدا هو خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله، خلق أفعال العباد بالإضافة إلى الكتب الأخرى، كتاب الشيخ عبيد الجبري سنة ابن ماجه والفصول في السيرة لحافظ ابن كثير والمختار في الفقه الحنفي، و نعم رسائل ابن عساكر في مجموعه. نعم، يوم الاثنين ان شاء الله في دمير سنفتح درسا جديدا في دمير ان شاء الله يوم الاثنين. هيكون الاثنين، انت عندك اثنين كام يا شيخ رمضان؟
نعم،
الاثنين الرسم عندك كام؟
الاول والثالث.
الاول والثالث، طيب والقادم هذا ايه؟
هذا الثالث.
ده الثالث؟ خلاص احنا خلال، انت عندك الاول والثالث، يبقى الثاني، يبقى الاثنين الثاني هيبقى في دمر دايما باستثناء هذا يعني الاثنين، ويكون في كتب تفسير السعدي من موضع لم نقرأ فيه، وأصول الأحكام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، والسيرة النبوية لابن حبان، والسنة للخلال سنتمه إن شاء الله، كنا نقرأ في النبرية وسنتمه إن شاء الله هناك بإذن الله. نعم، تفسير السعدي، السنة للخلال، أصول الأحكام لابن قاسم، السيرة النبوية لابن حبان. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى: قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار، وهو أقسام أيضا. اعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع 6 أقسام. القسم الأول ما يظهر به الحكم، وهو نوعان.
عندنا القسم الأول يقول: والمقتضي بالتكليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة والكف كالصوم. يا محمد الزغبي، احنا كنا من قبل كان سألني محمد يقول: هل يقال للصوم ترك؟ يقال هذا يعني فعل وترك، فليقال للصوم عن الصوم أنه يعني ترك؟ هنا يقول: والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر. ذكر هنا الصوم، لكن الحقيقة في نفسي من هذا شيء، لأن الصوم مأمور به، فمن شهد منكم شهرا فليصومه، ما قال فليتركه. طبعا هو يقصد الترك من وجه آخر، وترك الطعام والشراب وسائر المفطرات، لكن هذا صفة المأمور به. نعم. ثم قال، يبقى هنا لما قسم الأمر إلى فعل وكف، قال: والضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى. طبعا هناك الأمر والترك، الأمر يدخل فيه الواجب والمستحب، والترك يدخل فيه المحرم والمكروه. قال: الضرب الثاني أحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار، وهو أقسام أيضا. فيريد بهذا الأحكام الوضعية، فعندنا الأحكام وضعية وتكليفية. التكليفية هي 5 أحكام، والوضعية ما عرف من وضع الشارع. وضع الشارع. نعم.
قال: أعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع 6 أقسام. القسم الأول ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: العلل والأسباب.
يعني وضع الشارع أشياء أمارات كذا يعرف بها الحكم الشرعي. من ذلك مثلا السبب، العلة، نعم، الشرط، المانع، الصحة، الفساد.
الثالث الشروط، الرابع الموانع، الخامس الصحة، الثالث الفساد.
هذه محلها في الأحكام الوضعية، هذه الأحكام الوضعية، أي ما وضعه الشارع أمارة على صحة على فساد، إذا توفرت شروط وانتفت موانع، إذا وجدت علل وأسباب، هذا وضع. فأنت لا تكلف به من جهة أنك تخاطب بفعل أو ترك، وإنما هي أشياء إن فعلتها استحققت الحكم، وإن حصلت لزمك الحكم. قال تعالى: فمن شهد منكم شهرا فليصومه. وجب عليك صوم رمضان بأي شيء هنا؟ بدخول إيه؟ بدخول الشهر، بظهور الهلال، برؤية الهلال هنا. رؤية الهلال سبب في وجوب الصوم عليك، وإلا أنت لا تملك شيئا في الهلال، لا تملك أن تأتي به أو أن تمنعه. نعم.
قال: وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، وهذه تفاصيل ذلك كله. اعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع،
يعني كلفك حل وجود أسباب وكذا. نعم.
مثلا بمعنى أنه يقول،
يعني يثبت الكفر بحق فلان متى؟ إذا توافرت شروط انتفت الموانع. نعم.
مثلا بمعنى أنه يقول: إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم. وقس على هذا:
وإذا قتل الرجل ولده فقد حصل مانع من القصاص، وهو كونه والدا له وأبا له، هذا مانع. وإذا حصل جهل فقد امتنع التبديع والفسق والتكفير لأنه يجهل. نعم.
قال: واعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين، وهما.
ما الفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية؟ كل خطاب، ولهذا هو خطاب الشارع للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو بالوضع. الاقتضاء يدخل فيه الأمر والنهي كل بقسمين، والتخيير المباح، والوضع يدخل فيه الأحكام الوضعية، فهو خطاب. لكن هل يفرق بين خطاب الوضع والتكليف؟ الجواب نعم، بفارقين. نعم.
وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما لا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحيض، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج وعدم السفر للصوم.
يعني أن خطاب الوضع لا يؤمر إنسانه بتحصيله، لأنه إما أنه لا يكون في مقدوره دور المكلف، زي دخول شهر هلال رمضان وكرفع الحيض، وإما أن يكون في قدرته لكنه لا يؤمر به كنصاب الزكاة. فليؤمر إنسان بتحصيل نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة. هذه المسألة هي التي فرق فيها الأصوليون بين الوجوب والواجب، بين الوجوب والإيه والواجب. فلا يجب عليك تحصيل النصاب لي، يجب عليك فرضية الزكاة. هذه مشقة تتنافى مع قوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم. ما جعل عليكم في الدين من حرج.
قال: وبهذا تعرف أن خطاب التكليف علامته أمران: أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به، ويؤمر به فعلا كالوضوء للصلاة، أو تركا كسائر المنهيات. وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، كلزوم غرم المتلفات وأروش الجنايات لغير المكلف كالصبي. وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، واعتمده القرافي في الفروق.
إذن حاصل المبحث هذا، ما الفرق بين حكم التكليف والوضع؟ فرق بفارقين. الأول
أن يكون في قدرة المكلف.
أنه اللي في قدرة المكلف؟ تكليفي في قدرة المكلف ويؤمر به تركا أو فعلا. الوضعي ليس في مقدوره أصلا، أو ليس، إذا كان في مقدوره ليس مأمورا بتحصيله. طيب الثاني
أن يؤمر به فعلا،
كيف يعني؟
يؤمر به فعلا،
ما هو نفس احنا ده اللي احنا قلناه. الثاني أنه أعم، أن الوضع أعم والتكليف أخص، فكل تكليف وضعي، لأن ما كلفت به أيضا فيه توافر شروط وانتفاء موانع، وليس كل وضعي تكليفيا، فإن الوضع أعم. ولهذا قد يرتب الشرع أحكاما من غير تكليف، أي على غير مكلف كالصبي في المتلفات. نعم.
قال: أما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغيير الحال. ومنه قول زهير: إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، أي إن تلقه على علاته،
على علاته
أي حالاته المقتضية تغيير الجود كالفقر والجذب، تلقه منصفا أتلقه متصفا بالجود والسماحة على كل حال.
نعم، يعني رجل كريم حتى ولو كان به علة، إن تلقى يوما على علاته هرما تلقاه مريضا وشيخا كبيرا تلقى السماحة منه والندى خلقا. ومن كان السماحة وكان الجود أصلا فيه فلا يتغير ولا يتأثر بمؤثرات، دل هذا على أن العلة تغير، فالحكم يدور مع علة. إذا ما في علة يبقى ما في حكم، ما يترتب الحكم إذا فقدت العلة فيه. يبقى إذا وجدت العلة تغير الحال، علة كذا، فأصل العلة في اللغة التغير. نعم.
والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة، كتأثير حركة الإصبع في حركة الخاتم، وتأثير الكسر في الانكسار والتسويد في السواد. والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء: الأول ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد قطعا وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاة وأهله المصلي، فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة.
كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعي، أقيم الصلاة ومقتضى هذا أمر الشارع بالصلاة، شرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، لابد يكون هذا الشرط موجود، ومحله الصلاة وأهله المصلي، فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، وجد الوجوب اللي هو الحكم الشرعي، وجد شرطية المأمور أهلية المصلي، وجد المحل، وجد الأهل وهو الرجل نفسه أو المرأة والمصلي نفسه، يبقى هنا وجد الحكم الشرعي. فهنا العلة تطلق على ما يوجب الحكم لا محالة، فالشارع يأمر المكلف، ومن المكلف؟ البالغ العاقل. فلا بد يكون عندي مكلف أصلا وهو الأهل، وأن يكون عندي محل والصلاة، محل التكليف هنا في الصلاة في العبادة وهي الطاعة. نعم. ولا بد أن يكون كما قلت مؤهلا للوجوب وهو البالغ العاقل. نعم.
ويطلق على
إذا وجد هذا المجموع وجد الحكم الشرعي، ويطلق هذا المجموع اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية. نعم.
وقول المؤلف في هذا البحث والأهل والمحل وصفان من أوصافهما إلى من أوصافها إلى آخره، صوابه أن يقول ركنان من أركانها، لأن الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير لها. الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها، كاليمين مع عدم الحنس بالنسبة لوجود الكفارة، فاليمين علة الكفارة وشرط وجوبها بها الحنس، فتسمى اليمين دون الحنس علة، وهي علة تخلف شرطها، وهكذا في نحوه، وهذا أولى عند المؤلف. الثالث من
الثاني من الأشياء التي تكون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها، كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجوب الكفار، فاليمين علة الكفار وشرط وجوبها بها الحنث، هل هتكلف واحد الكفار من غير حنث؟ فتسمى اليمين دون الحنث علة، علة الكفار، وهي علة تخلف شرطها لأنه لم يحنث، وهكذا في نحو، وهذا أولى عند المؤلف. من الأشياء التي يطلقون على العلة
الثالث من الأشياء
العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها. نعم.
الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو الحكمة، وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، فعلة تحريم الخمر مثلا الإسكار، وحكمته حفظ العقل، لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر،
لأن الإسكار تأثيره على ماذا؟ على العقل، والشريعة أتت بحفظ ماذا؟ العقل. يبقى الحكمة من تحريم الخمر المسكر حفظ العقل. يبقى لماذا صار الإسكار محرما؟ لأنه يتنافى مع حفظ العقل، هذا الحكمة، فيطلق عليها على العلة هنا إيه؟ الحكمة، الحكمة في تحريم الخمر، لأن الخمر تسكر وتذهب العقل، وهذا يؤدي إلى ضياعه لا إلى حفظه. نعم.
قال صاحب مراقي السعود في تعريف الحكمة: وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى.
نعم.
وهذا
يعني لماذا الخمر حرام؟ لعلة الإسكار. لماذا كان المرأة في الحيض حرام؟ لعلة الأذى. نعم.
قال: وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله كقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة، لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم هي السفر، والحكمة رفع المشقة، لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة للرخصة.
علة
للرخصة. يقول: أما السبب فهو كل ما توصلت به إلى شيء. ومنه قول زهير: ومن هاب أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلمه. ويروى أسباب المنايا ينلنه، أي طرقها الموصلة إليها. يقول: والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء: الأول ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، كفالحافر يسمى صاحب سبب، والمردي هو الذي هو المباشر صاحب علة، وكمن قدم طعام شخص إلى آخر فأكله، فالمقدم متسبب والآكل مباشر، والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، فإن تعذر تضمينه لموت أو فلس ضمن المتسبب ولا يخلو تضمينه من خلاف.
يعني واحد أخذ طعام آخر وقدمه لرجل لا يحل له ذلك، فالمقدم متسبب، لكن هو ما أكل، فجاء آخر فأكل، هذا مباشر. هنا من الذي يضمن يا أخواني الطعام؟ إيه؟ اللي قدم ولا اللي أكل؟ اللي قدم. لا، اللي أكل. هذا المباشر الأكل. الأكل اللي كان لا ينبغي أن يأكل ما قدم إليه، إلا إذا تعذر الاستفاء من المباشر لموته مثلا، مات أو أفلس، فلا نضيع حق رجل ونقول تعالى أنت اللي قدمت ادفع. طيب، ومثله كذلك لو واحد قال واحد هذا سيأتي هو اقتله، فقتله، فمن الذي يقتص منه؟ المباشر. المباشر، إنما المتسبب عند العجز عن تضمين المباشر. نعم.
الثاني
السبب يقابل المباشرة. نعم.
الثاني علة العلة، يسمونها علة، كالرمي فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا.
الثاني علة العلة، تسمى سبب علة العلة، يسمونها علة كالرمي، فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا. الرمي علة لإصابة السهم، والسهم علة للقتل. يبقى عندنا الآن كم علة؟ يبقى عندنا علتان، الرمي هذا علة لإصابة السهم بدل شخص مرمي، طيب إصابته إياه هذه علة لقتله، فإنه قتل بسبب هذا السهم، فالرمي علة حيث وجهت السهم لعلة وهي الإصابة لقتل للقتل، فهذه تسمى سببا أيضا. نعم، يبقى الرمي هنا سمي سببا. نعم.
الثالث العلة التي تخلف شرطها.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول.
نعم، فموجود النصاب لكنه لم يحول عليه الحول فلا تجب الزكاة. نعم.
الرابع العلة الشرعية، العلة الشرعية نفسها، وعليه أكثر أهل الأصول. قال في مراقي السعود:
يعني قد يطلق علة الشرعية نفسها سببا. قال في المراقي: ومع علة ترادف السبب الفرق بعضهم إليه قد ذهب. يعني هناك قول يقول بأن العلة بمعنى السبب والسبب بمعنى العلة، وبعضهم فرق. نعم.
قال: ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب.
نعم، زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلم كتاب القياس. طيب، نكتفي بالقدر هذا.